بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الفقيه في كتاب التوحيد باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره.
الحديث ما كمل. الحديث
قبلها
حديث، وقف عند الحديث ما كمل.
الأحباب قول الله إن الله ينشئ السماوات.
الحديث
هو
أيه، هو بعد عند الله يمسك السماوات. الحديث
أنا قرأ الحديث
أيه، ما قرأنا
الحديث نفسه.
أي حديث نفسه.
وهو فعل الرب لا تدفق كذا، يعني ما حرم الله علينا ترانا. طيب، الذي بعده أيضا مقصود البخاري رحمه الله من هذا ماذا يقصد بهذا إن شاء الله؟ أن الخلق هو صفة الله تبارك وتعالى، وأمره وخلقه هذا صفة له، وهو يتعلق بالمخلوق وليس أمره أو خلقه مخلوق. هو باب قول الله إذا ولقد خلقت كلمة ما
سبع والعشرون.
باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المقيم مكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مخلوق مفعول مخلوق مكون. لماذا الإمام البخاري رحمه الله بوب هذا الباب الله أعلم، الذي يريد أن يرد به على أن أفعال المخلوق مخلوقة من الله تبارك وتعالى؟ ولا شك أن حق هذا الكتاب أن يقرأ، ولكن الحمد لله علوم التوحيد الآن درستم وتدرسون. لكن الإمام البخاري رحمه الله لماذا أكد وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون من الله عز وجل، فيريد أن يرد على من قال أن الأفعال أفعال العباد كلها من البشر، هكذا يقولون، وليست من الله تبارك وتعالى. ولذلك التجا أن يكتب كتابا في هذا الباب ماذا يسميه؟ خلق أفعال العباد. قال فيه في خلق أفعال العباد: اختلف الناس في الفاعل والمفعول، فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر. هذا كلامه في خلق أفعال العباد في صفحة 73. نعم، قال من البشر ليست من الله. وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها من الله وليس للإنسان فيه شيء. فجعل الإنسان مضطرا مجبورا مهما، فالعذاب والثواب وغيرها لا معنى له عندهم، يكون يكون الله تعالى بعذابه لعباده العصاة ظالما على قولهم. وقالت الفعل والمفعول واحد، هكذا قالوا. لذلك قالوا كن مخلوق، لفظ كن نفسه قالوا مخلوق. وقال أهل العلم: التخليق فعل الله، وهذا تفسيره، يعني تفسير هذا الباب، التخليق فعل الله ولا شك فيه، وأفاعيلنا مخلوقة من الله عز وجل، والله خلقتهما كاملون، كقوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق ذات الصدور؟ إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق أي ذات الصدور؟ فالمعنى أن الله تعالى يعلم السر والجهر ويعلم ما يخفى الناس، وهذا كله مخلوق من الله عز وجل، لا كما يقول هؤلاء أنه مخلوق من البشر. لكن الله تعالى تعرفون أن هناك إرادة كونية وإرادة دينية شرعية، فقد يريد الله تبارك وتعالى أن يفعل أن يخلق شيئا لكنه لا يحب ولا يرضى. أما الإرادة الشرعية هو الذي يريد ويرضى أن يكون ويحب أن يكون وقد لا يكون. نعم، لأن العبد مخير، فيريد من العبد الصلاة لكنه يعصي فلا يصلي، لكنه يحب ويريد الله تبارك وتعالى منه أن يكون. فالإرادة الشرعية لا يلزم أن يكون، لكن الإرادة الكونية إذا أراد الله شيئا لا بد أن يكون، لا راد لما أراد الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أبو حدثنا سعيد بن أبي مريم أنه قال أخبرنا محمد بن جعفر أنه قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر. وشريك في هذه الطبقة شخص آخر هو شريك بن عبد الله النخعي، هذا مضعف لم يدخل حديثه في الصحيحين وصولا. نعم، لا أما البخاري ما ذكره لا وصولا ولا متابعة، أظن عند مسلم في متابعات ذكر بعض المواضع. شريك بن عبد الله بن نمر عن صهيب عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونة ليلة، وميمونة من كانت من النبي من ابن عباس قالته، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رحل. فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب. أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يذكر أن خلق السماوات والأرض، فالسماوات والأرض مخلوقة والخلق فعل الله تبارك وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يقول إن أحدا يخلق غير الله تعالى، وكذلك أعمال الإنسان كلها مخلوقة من الله تعالى. لو لم يرد الله تعالى لا يمكن أن يكون الإنسان يعمل شيء، لكن إرادة قد تكون اختبار وابتلاء من الله تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قال إلى قوله أولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
لآيات لأولي الألباب،
لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيقول أولي الألباب. ثم قام فتوضأ، مع أنه قرأ صلى الله عليه وسلم في رواية أخرجا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض تمام الآية. ثم قام فتوضا واستنى صلى الله عليه وسلم أي ساكة، ثم صلى 11 ركعة، وما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. ثم أذن بلال للصلاة، وصلاتنا الألف لام للأهل الزهري هو صلاة الفجر، فصلى ركعتي الفجر قبل فريضة الفجر، ثم خرج فصلى للناس الصبح صلى الله عليه وسلم. ابن بطال رحمه الله يقول عنه كثير كنا دائما، قال ابن بطال قال غرضه بيان أن جميع السماوات والأرض وما بينهما مخلوق لقيام دلائل الحدوث عليها ولقيام البرهان على أنه لا خالق غير الله، وبطلان قول من يقول إن السبايع خالقة الأخلاق أو النور أو الظلمة. الذي يظهر لي أن هذا قول ابن بطال بعيد عن مراد البخاري رحمه الله. مراد البخاري الرد على أولئك الذين يقولون إن الأفعال كلها من البشر، ولذلك مثل هذا القول هو قال به في كتابه أفعال العباد. ابن بطال يريد أنه كأنه يريد أن يثبت أنه لا خالق غير الله مثل الآيات الأخرى، لكن الإمام البخاري بتبويبه يقصد الرد على قول الذي يكون قد اشتهر بين الناس، هذا مراد البخاري فيما يظهر، ليس كما قال ابن بطال رحمة الله عليه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، كلمة والكلام هذا صفة من الله تبارك وتعالى، وهي سابقة لجميع المخلوقات حتى المرسلين. ولقد سبقت كلمتنا أي لعبادنا المرسلين قبل وجود المرسلين والمرسل إليهم، أي قبل الخلق أي الذين هم مخلوقون، قبل جميع المخلوقين وجدت كلمة الله تعالى ما ذات الله، لأن كلمة الله وكلام الله صفة لله عز وجل، فالله موصوف أراد الإمام البخاري أن يثبت هذا المعنى لا كما يقولون هؤلاء الذين يقولون أن الله تبارك وتعالى لم يكن متكلما وكلامه مخلوق فخلق الكلام مثل المخلوقات الأخرى. انظروا الإمام البخاري دقته واستفادته من هذه الآية الكريمة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، يعني قبل أن يحدث المرسلين وكذلك المرسل إليهم وجميع المخلوقات سبقت كلمتنا وكلامنا كان سابقا، فليس أن الله تعالى خلق مع المخلوقات الكلام ثم خلق الخلق كله فأرد على هذا الكلام رحمه الله. نعم. ثم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن بنت مالك إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس قال أخت مالك قال حدثني مالك أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. لما قضى الخلق يعني أراد أن يخلق الخلق فكتب عنده، فهذا الكلام أيضا سابق على خلق الله، على خلق الله تبارك وتعالى لهذه المخلوقات إن رحمتي سبقت غضبي. ثم قال حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن واد والجهني قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. المصدوق إن المصدق فيما يقول من الله ومن المؤمنين. حدثنا أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما وأربعين ليلة ثم يكون علاقة مثله، يعني خلق أحدكم، وفي رواية أخرى واضحة جدا أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه نطفة 40 يوما فتبقى النطفة 40 يوما نطفة ثم يكون يجمع. ما معنى يجمع؟ يجمع يعني هنا قالوا فيه إعجاز علمي وقالوا إن الماء والنطفة إذا علق في حمل الرحم فينتشر ثم يجمعه الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال أئمتنا الحمد لله تكلموا قبل أن يعلم هؤلاء سبحان الله. ابن القيم رحمه الله تكلم في خلق الإنسان قال يكون رغوة ويكون منتشرا أول الأمر ثم بعد ذلك يجتمع فيكون مكورا قويا، يكون كأنه مكورا مدورا وقويا يكون عليه غذاء قوي. هذا في 40 يوما هذه النطفة، لأن النطفة إذا وقعت على أرض مفتة ربما يكون ينتشر لكنه يجمع، هذا معناه كما بين العلماء ومثل ابن القيم رحمه الله. ثم يكون علاقة مثله أي في 40 يوما ثم يكون مضغة مثله أي في 40 الثالث ثم يبعث إليه الملك فيوزن، يعني في 40 الرابع بداية 40 الرابع يعني بعدما يكون 120 يوم 4 أشهر يؤذن فأدى 4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وتقي من سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. لا يذهب من الشك في فهم هذه الآية، هذه الأحاديث واضحة جدا، يجب أن نؤمن أن الله عالم بما كان وبما يكون قبل أن يكون أي شيء، فقبل أن حتى لو الآن يولد إن شاء الله بعد 1400 أو 500 ولد أو أي شيء من الحيوانات علم الله كامل له قبل أن يخلق هذا كله، وأنه يكون في صورة كذا ويكون في لون كذا ويكون في مكان كذا ويولد في مكان كذا ويولد في مكان كذا يعيش كذا وكذا وكذا كله كتبه الله تبارك وتعالى بعلمه في الإنسان خاصة الذي لم يجبره، الذي لم يجبره الله تعالى فخيره، فيعلم أنه مهما عمل في أول أمره في أوسط عمره ربما يكون في آخر حياته يعمل، علم أنه يكون يعمل صالحات في الظاهر في أول عمره وأوسط عمره، وقد يكون لا يبقى قبل موته إلا يومين ثلاثة فيعمل عملا ربما يرتد من دين الله. علم الله تعالى وليس علمه كتابته فكتب، علم فكتب، يجب أن نفهم كتابته ليس هو سبب عمله، بل عمله الذي علمه أنه يفعل كذا كتب الله تبارك وتعالى. ينبغي أن نفهم هنا مزلة الفهم، بارك الله فيكم، مزلة الفهم ومضلة أيضا يكون الإنسان يضل في هذا. فعلم الله تعالى أنه يعمل كذا وكذا فكتب أنه في آخر حياته يكفر بالله تعالى، آخر حياته يسرق، آخر حياته يعمل كذا، كتب كل هذا. طول حياته يعمل وظاهر أمره أنه إن شاء الله يعمل صالحات ويموت على هذا، لكنه في آخر أمره يظهر ما علم الله تبارك وتعالى فيكفر بالله. فيجب أن نؤمن أن الله كتب على ما علم أن الإنسان الفلاني يعمل كذا وكذا، وكتابته ليست هي تجعله مضطرة أن يعمل، لابد أن نفهم هذا، وإلا نجعل الله ظالما في جبرنا وفي جهنم أو خلق جهنم أيضا يكون الله تعالى ظالما. فالله عدل، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذه الكلمتين إذا فهمنا إن شاء الله فيذهب عنا كثير من الشكوك والشبهات في مسائل الكتابة والتقدير وغيرها وغيرها. ودائما نمثل ونقول مثل ما الآن يجعلون الآن تخططون تخطيط أنه أنا إن شاء الله خططت هذه الرسالة فيها كذا من الأبواب، الباب الأول إن شاء الله بعد 4 أشهر، الباب الثاني بعد 4 أشهر، الباب الثاني إن شاء الله ما يأتي سنتين إلا وقد أنتهي منه. كيف عرفت هذا؟ على التجربة إن شاء الله. الله علم بعلم كامل واضح جدا كما كان حاضر وهو لم يكن كأنه حاضر. مثل ما الآن يعملون ممثل أيضا أنهم يكتبون، الطائرة إلى الآن ما طارت لكن قبل 6 أشهر يعملون برنامج تقييم للطائرة أنها تطير في الساعة الفلانية من جدة وتصل إلى عمان مثلا في الساعة الفلانية، كل هذا مكتوب. من أين عرفتم هذا أنها تصل وإلى الآن بعد 6 أشهر تصل أو لا تصل؟ بالتجربة أنتم عرفتم قد تكون الطائرة تسقط، قد تكون لا قدر الله يعني يكون هناك أشياء كثيرة. فلذلك علمك الناقص قد يخطط شيء ويكون على مثاله. فإذا علم الله الكامل قد كتب ما علم أنه يقوم الإنسان عليه، ليست كتابته هي التي جعلتك مضطرًا أن تعمل. يجب أن تتهم نفسك وفهمك إذا جاء بهذا فكأن شيطانك يريدك هذه المسألة. فيقول ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وعجله وعمله وشقي ومسعيد، ثم ينفق فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة بين الجنة وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار إما خالدا مخلدا إن كان عشرا وإلا يكون تحلة لعمله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها في ظاهر الكل. لذلك لا ندخل من أقائد أهل السنة والجماعة ما هو لا نجزم بدخول أهل في الجنة ولا في النار، الله أعلم على ماذا مات. ربما يكون طول حياته على شقاء لكنه في آخر حياته، تعرفون أن ذكر بعض لبعض العلماء حجاج فقال نقول له، بعض الناس قالوا لا ندعو له ولا نسبه لكن إذا غفر له فلا بأس. قال لما أراد أن يموت قال ضو قضي على الأرض وكان يتمرغ ويبكي ويقول يا رب لا أيأس من رحمتك. فالله أرحم الراحمين. فقد يكون الإنسان طول حياته يعمل عمل عمل عن النار وآخر حياته يكون قد عمل وعملا قد رضي الله به. ثم قال حدثنا خلاد بن يحيى السلمي الكوفي قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا يعني زر أكثر، فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني أمر الله هو الذي يفعل به الله عز وجل ما يشاء، فكذلك كتابة الله سبقت عمل الناس وخلق الناس كلهم، ولا يقال ان الانسان هو خالق عمله كما يقول المؤولون في العقيدة الفهم. ثم قال حدثنا يحيى، وهو اما ان يكون يحيى بن موسى الكوفي او يحيى بن جعفر كما قال الكرماني، ايا كان اذا دار الاسم بين محملين وكلاهما فقال يضر، لكن قال اما يكون كذا واما يكون كذا. قال حدثنا وكيع، لان وكيعا يروي عن كلاهما عن العامش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينه، وهو صلى الله عليه وسلم متكئ على عصيب جريد من النخل، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه فسألوه عن الروح. الظاهر أنه الروح الذي هو في بدن الإنسان، وليس الروح بمعنى الملك تنزل الملائكة والروح، هو المقصود منها الروح الذي يتحدثون به، وهو مما يكون به قيام جسم الإنسان. فقام صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصيب وأنا خلفه. من الذي يكون خلفه؟ عبد الله بن مسعود قال وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوا، نعم تسألونك عن الروح ما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يعنيكم هذا الشيء، وهذا مما بقي غامضا إلى يومنا، ولا يمكن أن يكون ظاهرا للناس أمر الروح كيف تخرج، كيف ينام الإنسان، وأين تذهب، كيف ترى كأنها ترى بالعين، وماذا إلى آخره كلها. ثم قال حدثنا الأمر كأنه مناسبة هذا الحديث بالباب، وهو قل الروح من أمر ربي، فأمر الله تبارك وتعالى بشيء يكون به وأمره سابق وهو لفظ كن. ثم قال حدثنا إسماعيل أنه قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله، تكفل صلته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه ما نال من أجر أو غنيمة. هنا الحديث أن يتضمن الله تعالى من خرج في سبيل الله له أمران أو ثلاثة أمور ذكر، قال إذا تشهد وقتل فأن يدخله الله الجنة، أو يرجعه إلى مكانه الذي خرج منه ما نال من أجر أو غنيمة. أو غنيمة هذه لماذا؟ كأن الأمر حصر بين الاثنين، لا يحصل له الاثنين، إنما بين الاثنين أحد الاثنين ما منار من أجر أو غنيمة. هذا يدل على أنه إذا حصل على غنيمة فلا يكون له أجر، لكن ليس الأمر هكذا إن شاء الله، فيكون تأويل الحديث أو تفسير الحديث نظرا للأدلة الأخرى ما منار من أجر وغنيمة، فيكون واو أو بمعنى واو أو أجر فقط، ما أجر أو غنيمة ما أجر، قل هكذا ما نال من أجر فقط إذا لم يغنم، أو غنيمة ما أجر، لأن الله تعالى ما دام أخلص نيته لله فدنياه لا تبطل أو غنيمته لا تبطل أجره، إلا أن هناك لا بد أن يقال نظرا لحديث آخر كما جاء في صحيح مسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله وغنموا إلا تعجلوا ثلثي أجره وبقي لهم الثلث، رواية صحيحة في هذا. فمعناه أن ينبغي أن يكون الجهاد من أخلص ما يكون ومن أوقع ما يكون في لوجه الله تعالى في الجهاد في سبيل الله. فإذا إذا رجع بسلامة الله وارتنم فينقص أجره من شيء ما كما جاء أو ثلثي، قد أخذوا ثلث يجرم بقي لهم ثلث مع الغنيمة، فإذا لم يغنموا فيكون لهم ثلاثة أثلاث الكاملة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير، هنا أيضا تصديق كلماته كأنه أنه ما معنى يعني بمناسبة لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين فإلا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. ثم قال حدثنا محمد بن كثير أنه قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية أنا فتن ودفاعا عن قومه ودفاعا عن قبيلته كما كانوا عصبية يقاتلون وحال أنا إلا من غزية إن ضربت غريته إلى سرية. الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الثلاثة ليسوا في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة الله ولقد سرقت كلمتنا، كلمة الله العليا، كلمة الله كتاب الله، كلمة الله أي دين الله، كلما تفسر من لوازم الكلمة، لكن الكلمة ثابتة لله تعالى، كلمة الكل أو كلمة الإرادة الشرعية وغيرها. باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال حدثنا شهاب بن عباس هو الكوفي أنه قال حدثنا إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي أنه قال حدثنا إسماعيل أن قيس من يكون هذا إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال طائفة لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله عز وجل. حتى يأتيهم أمر الله، ما المقصود بأمر الله؟ هو أمر الله يكون أي شيء يكون، والمقصود منها هنا حتى تقوم الساعة. تفسيره لابد أن يكون، ولا حديث يفسر بعضها بعضا كما جاء في حديث آخر، أي أمر الله تعالى بقيام الساعة. فمراد البخاري فيما يظهر أنه يريد أن يقول أن أمر الله من صفاته وهو غير مخلوق، وهو غير مخلوق، كأنه يقول مراد للقول يعني قول الله تعالى كن فتقوم القيامة، فيريد أن يثبت أن أمر الله تعالى هو ليس مخلوقا إنما هو من صفات الله عز وجل. ثم قال لأن الناس في هذا كله نجد سبحان الله خاصة إذا رأى الإنسان فتاوي من تيمية وغيرها تجد أو ردود ابن تيمية نحو التأسيس وغيره يجد سبحان الله إيه اختلفوا في هذه الأشياء اختلافا عجيبا حتى ضيعوا المراد من هذه الكلمات وهذه الأحاديث وأرادوا أن يجعل الله تبارك وتعالى لا صفة له. ثم قال حدثنا الحميدي أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم، الحميدي هو شيخ البخاري الأول يسأل البخاري عبد الله بن الزبير، قال حدثنا الوليد بن مسلم أنه قال حدثنا الجابر هو عبد الله بن جابر عبد الرحمن بن زيد بن جابر عبد الله بن زيد بن جابر الأسدي ومضى بنا كثير، قال حدثنا عمير بن حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية وهو ابن أبي سفيان رضي الله عنه عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يقامر سمعت معاذا يقول وهم بالشام، أي هؤلاء لا يزال من أمتي أمة قائمة وهم بالشام، سمعت معاذا يقول وهم بالشام. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام، فاستعمل هذه الكلمة كأنه يعني معاوية رضي الله عنه يستانس بهذا أنهم على حق وأنا على مسألة. هذه جاءت لا شك فيها، لكن لا شك فيها قال العلماء أن الشام الذي جاء ذكره هنا يكون في آخر الزمان خاصة الإيمان يكون والدين يكون في الشام، ومن هنا جاء في الشام ليس المقصود منه هذه التي تسمى سوريا الأردن بيروت وهذه كلها فلسطين تسمى شاما، وهذه تنظر تربية إن شاء الله إلى دين الله تبارك وتعالى، ويكون الدين في آخر الأمر إلى الشام قبل قيام القيامة، ثم يحرز الإيمان إلى المدينة كما تحرز الحية إلى جهرها. هكذا تفسر، وكتاب فضائل الشام للرضعي فيه روايات كثيرة في هذا المعنى لا تنكر. نعم، وبعض الروايات جاءت وهم أهل الغرب تذكرون في القرون يذكرون أنهم هم أهل الغرب، ففسر ابن حجر وغيرهم الغرب بمعنى أهل الشام نفسه، لأن الشام غرب الحجاز الذي يظهر أنه ليس غرب الحجاز ممكن، ما أدري كيف قال هذا إذا كان
الحكم على
نعم لكن ابن رجب جعل هذه الزيادة على كل حال سادة، لكن يبدو لأنه ليس سادة. المقصود من أهل الغرب يعني الذين يستعملون الدلو، يعني الأعراب والبداوة، لكنهم على دين الله تبارك وتعالى. نعم، الغرب هو الدلو العظيم، وليس المقصود منه المغرب أو الغرب. نعم. ثم قال حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين أنه قال حدثنا نافع بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة الجزافية، هذه تذكرون أنه جاء واحدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بنفر كثير في المدينة، فقال أنا أتبعك ومن معي إذا جعلت لي من الأمر شيء، يعني أتركني في أمري. نعم. فقال لو على مسيلمة في أصحابي، فقال صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذه القطعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يده قطعة من جريد كما جاء في الروايات المفصلة صحيحة، لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولم تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت أي لم تقبل ما أرسلت به إليه ليعصرنك الله، أي لا تموت موتا طبيعيا، يعصرنك الله وتقتل، وقد قتل أيضا قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يريد كأنه يريد أن يقول لم تعدو أمر الله الذي يكون قد خلق كل شيء بأمر كن. ثم قال حدثنا موسى بن اسماعيل والتبوذكي انه قال عن عبد الواحد عن العامه، عبد الواحد بن زياد العامه عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين انا انتما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرف المدينه، حرف المدينه او بعض حيطان المدينه، فالمدينة كانت محروسة، أرض محروسة كثيرة، وكانوا معروفين بحرب الحرب